الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام موصولا على صفة العلو لله تعالى، وقد ابتدأنا في الكلام على مذاهب أهل البدع وذكرنا مذهب الجهمية وما يلحق به من مذهب الحلولية والوجودية أصحاب وحدة الوجود، وذكرنا شبهتهم، ويعني حتى يكون الكلام موصولا بما سبق قلنا له شبهة أساسية، وهي أن وصف الله تعالى بالعلو يستلزم تحديدا أو تحييزا أو أن يكون الله في جهة أو مكان إلى غير ذلك. هذه هي شبهتهم الأساسية التي يعتمدون عليها، وبناء على ذلك انطلقوا يتبعون بعض المتشابه كمثل قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله إلى غير ذلك مما سبق ذكره. فالجواب عن هذا الكلام سيكون في نقاط رئيسية. النقطة الأولى القول بأن الله تعالى في كل مكان، هذا هو ما تعرضنا له في المجلس السابق وذكرنا الرد عليه بحول الله تعالى. الكلام الآن على النقطة الثانية، وهي أصل الشبهة التي قام عليها مذهب هؤلاء عندما قالوا إن وصف الله تعالى بأنه في السماء أو فوق المخلوقات يستلزم أنه محدد أو محيز أو في جهة أو مكان إلى غير ذلك. فالجواب عن هذه النقطة من وجوه، وقبل الكلام على هذه الوجوه لا بد أن ننبه على ما سبق بيانه من أن وصف الله تعالى بأنه في السماء كما جاء الكتاب والسنة لا يعني أن الله في داخل السماء، وإنما يعني أن الله فوق السماء. إذن ابتداء لا يلزمنا ظرفية ولا إحاطة ولا غير ذلك مما ذكره هؤلاء، تمام؟ إذن عندما يقال ابتداء إن الله تعالى في السماء وليس نحن الذين قلنا، الله هو الذي قال والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال، فعندما يقال هذا ابتداء فهذا لا تلزمه ابتداء ظرفية أن يكون الله تعالى في شيء من مخلوقاته، ولا تلزمه إحاطة أن يكون الله محاطا بشيء من مخلوقاته، ولا غير ذلك مما ذكروا. إنما هنا تأتي القضية المهمة التي لا بد أن توضح. طيب، إذا كان الله تعالى فوق السماء، هل معنى هذا أنه محدد بحد؟ وهل معنى ذلك أنه يوصف بأنه في جهة أو مكان؟ وهل معنى هذا أنه متحيز موجود في حيز معين؟ هذا هو الذي نتعرض له في هذا المقام. نتناول كل لفظ من الألفاظ التي ذكرها أولئك بالشرح والبيان والتفصيل حتى نعرف موقف السلف والأئمة منه، وذلك في وجوه كما ذكرت لكم. الوجه الأول في الكلام على لفظ الحد، هل عندما يقال إن الله تعالى في السماء أو إنه فوق المخلوقات هل معنى ذلك أنه بحد؟ وهل يذكر هذا في حق الله تعالى؟ الواقع أن أهل السنة قد اختلفوا في إثبات هذا اللفظ وفي نفيه، ولهم في ذلك أقوال. القول الأول إثبات هذا اللفظ فيقال إن الله تعالى فوق السماء بحد، أو إننا نعرف الله تعالى بأنه بحد بينه وبين المخلوقات، وهذا قول ابن المبارك وإسحاق بن راهوية، ونقله حرب بن إسماعيل في اعتقاده المعروف عن الحميدي وسعيد بن منصور، وهذا القول هو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد، ولهذا عزاه شيخ الإسلام في نقد التأسيس إلى أكثر أهل السنة. وما مؤاخذهم إثبات المباينة بين الله تعالى وبين الخلق، فالمراد بالحد عندهم الفاصل، وكما ذكرنا أنهم عبروا بالبينونة أن الله تعالى بائن من خلقه، فالمراد بالبينونة الانفصال، أن الله تعالى ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، فلا بد أن يكون الله منفصلا عن المخلوقات، وهذا الفاصل هو الذي يعبر عنه بالحد. إذن عندما قالوا إن الله تعالى له حد فالمراد المباينة بينه وبين المخلوقات، ولم يقصدوا أن هذا الحد معلوم لدى المخلوقات، بل قالوا له حد لا يعلمه سواه، له حد لا يعلمه سواه. فهذا الحد ما مبلغه، ما قدره، ما نهايته؟ لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. القول الثاني التصريح بنفي هذا اللفظ فيقال بلا حد، وهذا القول هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وبه قال طائفة من المتأخرين، ومأخذهم كما يلي: أولاً أن الله تعالى لا يحيط به شيء مخلوق، فعندما قالوا بلا حد أي بلا إحاطة، لا يحيط به مخلوق. ثانياً نفي الحد الذي يعلمه الخلق، فقولهم بلا حد أي بلا حد يعلمه الخلق. ثالثاً نفي كون الرب محدوداً بحدود المخلوقين، بمعنى أن الحد هنا يراد به التعريف، فكيف تعرف الله، كيف تصف الله؟ ليس الله تعالى موصوفاً بصفات المخلوقين ولا يدركه وصف المخلوقين، فمهما وصفت الله تعالى فإنك لابد أن تنتهي إلى التوقيف، لا تستطيع أن تصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. القول الثالث التوقف، أي لا يثبت هذا اللفظ ولا ينفى، وهذا قول طائفة من العلماء منهم الحافظ الذهبي رحمه الله، صرح بذلك في كتاب العلو له، ومأخذهم أن التوقيف لم يأتي بهذا اللفظ، إذن فالقاعدة في هذا الباب أننا لا نثبت ولا ننفي، ما دام أنه ليس هناك توقيف فهذه الألفاظ لا تثبت ولا تنفى. والراجح في هذه المسألة كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله مفصلاً أنه لا تعارض بين كلام الأئمة الذين أثبتوا وكلام الأئمة الذين نفوا، فالمأخذ مختلف، من أثبت الحد عنا به المباينة، وهذا أمر متفق عليه لا شك فيه، ولم يقصد أن الحد معلوم بل صرح وقال لا يعلمه إلا الله، والذي نفى الحد صرح بمراده وهو متفق عليه أيضا أن يكون الحد معلوما لدى المخلوقات أو أن يحيط بالله شيء من المخلوقات إلى آخره، وهذا أيضا متفق عليه. إذن صار الخلاف ماذا؟ لفظيا، من أثبت الحد ومن نفاه، الخلاف بين الفريقين لفظي وهو في دائرة أهل السنة، وهكذا عامة الخلاف بحمد الله تعالى كما يتبين لنا في جميع أبواب المعتقد إن شاء الله. فالخلاف لفظي لا يترتب عليه شيء من الاعتقاد وليس فيه فساد اعتقاد. إذن يبقى النظر، هل هذا اللفظ مما يتوقف فيه فلا يثبت ولا ينفى؟ الجواب كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله ليس كذلك، لأن هذا لا يقال فيه يحتاج إلى توقيف، الذي يحتاج إلى توقيف هو باب التسمية والوصف، أسماء الله تعالى وصفاته، لكن باب الإخبار عن الله عز وجل لا يلزم فيه توقيف، وإنما المعتبر أن يكون اللفظ صحيحا سليما ليس فيه محظور وليس فيه إيهام، فما دام أن من عبر بذلك عبر بلفظ صحيح من ناحية اللغة لا يشتمل على إيهام وبين مراده في ذلك فإنه لا حرج فيه. ولهذا رأينا أنه صرح به أكثر أهل السنة وأكثر أئمة السلف. إذن لا حرج في هذا إن شاء الله. عندما تقول بحد يعني منفصل بائن عن الخلق، نعرف أن الله تعالى في السماء كما قيل لابن المبارك بحد، قال نعم بحد، يعني هناك فاصل بين الله تعالى وبين المخلوقات، ليس الله مختلطا بشيء من مخلوقاته. هذه قضية البينونة. إذن عبرنا بذلك، وكلمة الحد ليس فيها محظور من الناحية اللغوية، وليس فيها إيهام لمعنى فاسد. وأيضا عندما يقال مثلا في حد شيء من المخلوقات، يعني مثلا عندما يقال حد الإنسان، حد كذا حد كذا، فليس هذا من باب الوصف، وليس في شيء من المخلوقات صفة يقال لها الحد، هذا لا يصح وليس موجودا. عندما يقال حد الإنسان، فحد الإنسان ليس صفة له، وليس له صفة تسمى الحد، وإنما المراد صفة الإنسان. حد الإنسان يعني صفة الإنسان، ما يتصف به الإنسان، ما يتميز به الإنسان عن غيره. فما دام أن الأمر كذلك فلا محظور إن شاء الله. إذا نرجع إلى الجهمية عندما قالوا إذا وصفتم الله بأنه في السماء يلزمكم أن يكون بحد، نقول وما المشكلة؟ وماذا تريدون أنتم؟ يعني عندما تريدون أن الله ليس بحد وهذا حقيقة قولهم، إذن فالله مختلط بالمخلوقات، تمام؟ إذن عندما نلتزم أن الله تعالى له حد ونصرح بالمراد ونقول بائن من خلقه، إذن ليس عندنا إشكال وليس في هذا محظور، ولازم الحق حق، لازم الحق إيه؟ حق، وهذا لابد من التزامه. إذن ليس عندنا إشكال وليس في هذا ما فيه شبهة للجهمية. الوجه الثاني في لفظ الجهة والمكان، اختلف أهل السنة أيضا في ذلك، ولهم في ذلك نفس الأقوال السابقة. فمنهم من أثبت هذه الألفاظ، منهم من أثبت الجهة والمكان كالدارمي رحمه الله. عندما نقول الدارمي في مسائل الاعتقاد يعني عثمان بن سعيد، ليس صاحب السنن، عبد الله بن عبد الرحمن رحمه الله. فالدارمي أثبت الجهة والمكان، والمراد بذلك الفوقية، يعني جهة الفوق، جهة الفوق وما وراء العالم. طيب كيف يفهم هذا على أنه جهة؟ نقول يسمى جهة باعتبار أن المخلوقات في جهة السفول، باعتبار أن المخلوقات في جهة السفول، فنقول إن الله تعالى في جهة العلو، في جهة الفوقية بالنسبة لنا نحن، بالنسبة للمخلوقات. ليس المراد أن عند الله تعالى جهات مخلوقة، أن عند الله تعالى فوق وتحت ويمين وشمال، هذا لا وجود له عند الله تعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل كان ولا جهة، صحيح؟ الله تعالى لم يزل قبل المخلوقات، فالله تعالى كان ولا جهة، ثم خلق المخلوقات واقتضى ذلك أن تكون لها جهات، تمام؟ إذن جهة الفوق والتحت واليمين والشمال، هذا كله باعتبار المخلوقات الحادثة بعد أن لم تكن، وأما باعتبار أزلية الرب سبحانه وتعالى فليس هناك شيء من ذلك. فلما خلق الله الخلق اقتضت الحكمة أن تكون في جهة التحت بالنسبة له سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الكمال كما سبق البيان. إذن عندما يشار إلى الله بجهة الفوقية، هذا باعتبار ماذا؟ المخلوقات، باعتبار أنه فوق المخلوقات. ومن أهل السنة من يصرح بنفي الجهة والمكان كالسجزي رحمه الله، صاحب رسالة الرد على من أنكر الحرف والصوت كما سبق بيانه في مسألة الكلام. ومرادهم أيضا الجهة والمكان المخلوقة، يعني نفي الجهة المخلوقة والمكان المخلوق، بحيث أن يكون الله تعالى في مكان مخلوق أو في جهة مخلوقة، وكذلك المكان الذي يفتقر إليه الشيء، بمعنى أنني مثلا الآن في مكان أنا أفتقر إلى هذا المكان، لو زال هذا المكان لوقعت، صحيح؟ فهذا محال على الله سبحانه وتعالى، ليس في جهة يفتقر إليها، ليس في جهة يحتاج إليها. ومنهم من يفصل، يعني يقول والله إثبات الجهة إن أريد به كذا فهو صحيح، وإن أريد به كذا فهو باطل، تفصيل على حسب هذه الاعتبارات. وبناء على ذلك فمسألة الجهة والمكان مثل مسألة الحد تماما. تمام، إذن ليس عندنا إشكال، ليس عندنا محظور عندما يقال إن الله تعالى فوق السماء وإنه في جهة العلو، فهذا قد عرفنا معناه وليس فيه أي محظور ولا نقص في حق الله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث القول في لفظ الحيز. الأمر هنا يختلف. لماذا؟ لأن كلمة الحيز معناها في اللغة أن يكون الشيء بحيث يحيط به غيره، أن يكون الشيء بحيث يحيط به غيره. ومنه قوله تعالى أو متحيزا إلى فئة، أو متحيزا إلى فئة. لهذا لم نجد للسلف كلاما في هذه اللفظة، يعني لم يأتي أحد من السلف يقول بحيز أو بدون حيز، هذا لا وجود له في كلام السلف، لأن كلمة الحيز فيها من المحظور ما ليس في الحد ولا في المكان، لهذا لم يتكلم بها أحد من السلف. ولا يصح أن تطلق القول بأن الله تعالى في حيز أو بأنه متحيز، إنما جاء هذا من قبل أهل الكلام، لأن أهل الكلام يطلقون الحيز أو يطلقون المتحيز على كل قائم بنفسه مباين لغيره، كل قائم بنفسه مباين لغيره يطلقون عليه أنه متحيز. لهذا يجعلون الحيز من لوازم الأجسام، من لوازم الأجسام. إذن رجعنا إلى قضية الجسم، فلما صار المتكلمون يستخدمون هذه الألفاظ ويريدون بها معنى معينا ويتوصلون بذلك إلى نفي الحق عن الله عز وجل، قلنا هذا لفظ مجمل لا نثبته ولا ننفيه بل نستفصل. فإن أريد بالحيز ما فيه إحاطة، أن يحيط الله تعالى، أن يحيط بالله تعالى شيء من المخلوقات، فهذا باطل. وإن أريد بالحيز ما أراده المتكلمون عندما يقولون إن الله ليس بمتحيز ويدخلون في ذلك ماذا؟ أنه ليس قائما بنفسه وليس مباينا لغيره ولا يرى بالأعين ولا كذا ولا كذا، قلنا لا، هذه المعاني لا تنفع عن الله عز وجل. فإن أريد بالحيز القائم بنفسه المباين لغيره فالمعنى صحيح، ولكن لا نطلق ليه اللفظ. إذن هناك فرق بين لفظ الحيز والجسم وبين لفظ الحد مثلا، أو لفظ مباين بائن من خلقه، أو لفظ استوى بذاته أو هو فوق المخلوقات بذاته. لماذا؟ من أين جاء التفريق؟ معنى اللفظ في اللغة، اللفظ في نفسه في اللغة هل يشتمل على معنى فاسد أم لا؟ تمام؟ لهذا فرق السلف بين هذه الألفاظ، لم يقولوا في حق الله تعالى إنه جسم مع أنهم استخدموا كلمة الحد. لماذا؟ لأن المحظور في كلمة الجسم ليس موجودا في كلمة الحد، فانتبه لهذا حتى لا تشتبه عليك المسائل. هذا هو الكلام على النقطة الثانية في مذهب الجهمية، قضية ماذا؟ التحديد والتحييز إلى آخره. النقطة الثالثة تفسير الفوقية بالخيرية، عندما تأولوا العلو كله على أنه علو شأن وقهر. قالوا العلو كله في حق الله تعالى هو علو شأن وقهر فقط، ليس فيه علو ذات. وتأولوا علو الذات أو النصوص التي وردت في علو الذات، قالوا المراد بذلك الخيرية كما تقول الأمير فوق الوزير. فالجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن هذه النصوص لا تحتمل تأويلهم أصلا، يعني هم جعلوا النصوص كلها كالعادة، عندما مر هذا معنا في الصفات عندما جعلوا النصوص كلها في معنى واحد وفي منزلة واحدة. نقول لا، النصوص التي وردت في علو الذات لا تحتمل إلا علو الذات، لا يصح أن تفسر بعلو شأن ولا علو قهر. الوجه الثاني أن علو المنزلة والشأن نفسه لا يتم إلا بعلو الذات، وهذا صحيح تمام. علو المنزلة وعلو الشأن لا يتم إلا بعلو الذات. لماذا؟ حتى يكون هذا العلو مطابقا في القلوب. يعني تصور الآن لو لم يكن الله تعالى فوقنا بذاته، لو لم يكن الله فوقنا بذاته، كيف نتصور في القلوب علو الشأن وعلو المنزلة؟ يبعد هذا في القلب. لكن إذا تصورت أنه فوقك بذاته وأنه فوق المخلوقات، وهذه صفة كمال، تذكر هذا هو الكمال الواجب، لا يعقل إلا هذا، فعندئذ يتم في القلب علو ماذا؟ علو الشأن وعلو القهر. إذن عندما يقولون ليس لله علو ذات وإنما هو علو شأن وقهر، فعلو الشأن والقهر الذي أثبتوه هو في الحقيقة نقص، وفي حقيقة غير تمام، غير مناسب لحق الله سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة، ما استدلوا به من المتشابه في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الله في السماوات وفي الأرض. فنقول تفسير هاتين الآيتين على وجهين. الوجه الأول أن الإله هنا بمعنى المعبود، وهذا لا تأويل فيه، هذا تأويل. تأولنا يا جماعة، الإله في اللغة معناه ماذا؟ المعبود. واسم الجلالة الله أصله ماذا؟ الإله، تمام. إذن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، وهو الله في السماوات وفي الأرض وهو المعبود في السماوات وفي الأرض. هذا هو الوجه الأول، وهذا هو قول قتادة رحمه الله. الوجه الثاني أن يكون في الكلام حذف والتقدير إله أهل السماء وإله أهل الأرض، كقولك فلان أمير في الحجاز وأمير في الشام، يعني صار في الحجاز وفي الشام في وقت واحد، لا يمكن، هو في موضع واحد صحيح، لكن أمير في الحجاز وأمير في الشام يعني ماذا؟ يعني أمير أهل الحجاز وأمير أهل الشام، تمام؟ إذن ليس المراد بقولهم هنا المتشابه الذي جاءوا به، يعني ظنوا أن الله تعالى بذاته في السماء وفي الأرض وأنه في جميع المواضع وفي جميع الأماكن، فهذا سوء فهم، هذا ضلال عظيم. إنما المراد كما ذكرنا. ويلحق بذلك نصوص المعية التي استدلوا بها، وهو معكم أينما كنتم مثلا، وهذا سيأتي الكلام عليه مفصلا إن شاء الله تعالى، لن نتكلم فيه الآن، وسنبين أن المعية التي ثبتت في حق الله تعالى لا تستلزم حلولا ولا مخالطة. هذا آخر الجواب عن مذهب الجهمية. يتبقى لنا مذهب الوجودية الذين قالوا بوحدة الوجود، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول أنه يكفي تصوره لبيان بطلانه، ولم تسبق إليه أمة من الأمم إلا ما نقل عن أرسطو أنه حكى عن بعض الفلاسفة أن الوجود واحد ثم تكفل برده. يعني حتى هذا القول يا جماعة إيه؟ مرذول عند الفلاسفة، مرذول عند الفلاسفة. عندما يقال إن الله والمخلوقات شيء واحد وإن وجود هذا هو عين وجود ذاك، فهذا كلام لا يتصور ولم تقوله أمة أصلا. وتذكر أن الجهمية عندما تصورت هذا
تصورت منه.
هذا ذكرناه من قبل، الجهمية عندما تصورت هذا لم تطقه، فرت منه ونفته. الوجه الثاني أنه يلزم هذا القول ما سبق من لوازم مذهب الجهمية تماما، يعني نفس اللوازم التي سبقت عندما يقال طيب إذن الله تعالى حال في جميع الأماكن يتصف بالنقائص وإلى آخره، نفس اللوازم تنطبق على قولهم هذا. ويزاد عليها أمر عظيم وهو عدم التفريق بين الخالق والمخلوق، بل إنكار خلق المخلوقات من الأساس. يعني عندما يقال الوجود لم يزل واحدا، الوجود لم يزل واحدا، يعني لم يزل وجود الله هو وجود المخلوقات، إذن فرقوا بين الخالق والمخلوق؟ فرقوا ولا لم يفرقوا؟ لم يفرقوا. وبما أنهم لم يفرقوا إذن فالله تعالى عندهم لم يخلق شيئا أصلا. طيب أين المخلوقات إذن؟ لأنه يستحيل أن يكون خالقا لوجود نفسه، انتبه، يستحيل أن يكون خالقا لوجود نفسه. فإذا جعلت الوجود لم يزل، يعني إذا جعلت الوجود قديما، وأن وجود الله هو نفس وجود المخلوقات، طيب الله خلق وجود نفسه؟ لا يمكن. إذن هذه المخلوقات كلها قديمة عنده. ففاق الفلاسفة، لأن الفلاسفة قالوا بقدم عالم واحد، وهم جعلوا العوالم كلها، يعني ما نعلمه وما لا نعلمه، جعلوا كل شيء قديم، تمام؟ وقالوا إن الله تعالى لم يخلق شيئا أصلا، فأنكروا خلق المخلوقات، فهذا لازم في غاية الكفر والعياذ بالله. الوجه الثالث، وهذا قد أشرت إليه من قبل، أن أصحاب وحدة الوجود ينتسبون إلى التصوف ويدعون أنه متصوفا، فنقول متقدمة الصوفية لم يكونوا على ذلك، بل قال الجنيد رحمه الله: التوحيد إفراد القديم من المحدث. التوحيد إفراد القديم من المحدث، يعني لابد أن تفرق بين الله تعالى وبين المخلوقات، هذا هو التوحيد. وأما هم فلم يفرقوا، وعندما ينتسبون إلى المتصوفة فنقول لم يكونوا على ذلك، وهذا كلام ابتدعتموه أنتم، لم يكن أسلافكم عليه. ولهذا لا عجب أن تجد هؤلاء الوجودية يذمون المتقدمين ويقولون إنهم ماتوا ولم يعرفوا التوحيد، كالعادة، يعني دائما عندما يعرفون أن فلانا خالف مذهبهم يقولون جاهل لا يدري. والسلف عندهم كذلك، ومنهم من يصرح، منهم من يصرح يقول يعني السلف كانوا مشغولين عن هذا، لم يحققوا هذا الباب. إذن فالسلف عندهم لم يحققوا التوحيد، ولم يحققوا الصفات، ولم يحققوا الإيمان، والله المستعان. ولهذا كان الأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا القول أكثر الأقوال مطلقا، يعني أكثر من قول اليهود والنصارى ومشرك العرب، وأكثر من قول أصحاب الحلول والاتحاد الخاص، يعني من جعل الحلول خاصا والاتحاد خاصا، لأنهم عمموه في كل شيء، عمموا الحلول والاتحاد في كل شيء. بل من قال بالحلول والاتحاد، يعني بعضهم، هذه أمور دقيقة، بعضهم فرق بين الخالق والمخلوق، يعني جعل الخالق غير المخلوق ثم حل الخالق في المخلوق. وأما الوجودية فلم يقولوا ذلك، عندهم الوجود لم يزل واحدا. فمع التعميم، تعميم الحلول والاتحاد في كل شيء، يكونون بذلك أكثر الخلق مطلقا، والله المستعان. بهذا ينتهي الكلام بحمد الله تعالى على مذهب الجهمية، وننتقل بعد ذلك إلى المذهب الثاني، مذهب المعتزلة والأشاعرة. مذهب المعتزلة والأشاعرة: نفي الجهات عن الله عز وجل، فيقولون إن الله تعالى ليس في مكان، ولا يوصف بأنه في مكان، وليس له جهة أصلا، فيقولون إنه ليس فوق العالم ولا تحته، ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا أمامه ولا خلفه، بل ينفون المباينة ونقيضها فيقولون ليس مباينا ولا محايثا، يعني ليس منفصلا عن المخلوقات وفي نفس الوقت أيضا ليس متصلا بالمخلوقات. وأصل هذا في قول الفلاسفة الذين يجعلون وجود الله تعالى بشرط الإطلاق، هذه نقطة سنعرف معناها فيما بعد إن شاء الله. الفلاسفة يقولون إن الله تعالى موجود بشرط الإطلاق، بشرط أن تطلق الوجود لا تقيده بشيء، فمعنى هذا أنه ينفي الجهة، ينفي الجهة عن الله سبحانه وتعالى، لأن الجهة عنده تقييد، فيقول ليس له مكان، ليس له مكان وليس له شيء يوصف به ولا كذا ولا كذا. وهنا ننبه على أمر مهم، أن هذا المذهب الذي ذكر عن الأشاعرة هو مذهب متأخريهم، مذهب متأخري الأشاعرة. وأما متقدموا الأشاعرة فإنهم كانوا يثبتون العلو والفوقية لله عز وجل، وهذا هو قول ابن كلاب، وكان شديدا في ذلك، وكان ينكر على من نفى الجهة عن الله تعالى أشد الإنكار، وهذا هو الذي اعتمده البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وقد ذكرنا من قبل أن طريقته هي طريقة متقدم الأشاعرة. وأما شبهة المعتزلة والأشاعرة فهي نفس شبهة الجهمية، نفس الكلام، إلا أنهم لما تصوروا شناعة القول بأن الله في كل مكان فروا منه إلى ماذا؟ إلى نفي المكان عن الله عز وجل. ولهذا قلنا قد يعزى هذا المذهب للجهمية، هذا المذهب أن الله ليس في مكان قد يعزى للجهمية أيضا، فلا تعارض كما سبق بيانه من قبل. والجواب عن هذا هو نفس الجواب الذي سبق ذكره عن الإمام أحمد رحمه الله عندما قلنا هذا كلام إيه؟ لا يعقل، لا يتصور، لا يعقل موجودان ليس أحدهما بائنا عن الآخر ولا متصلا به. أي كلام هذا؟ إذا أثبتت موجودا فلابد أن تثبت هل هو بائن من العالم أو هو متصل به، ولا يعقل إلا هذا. فإذا أثبتت أن الله تعالى موجود فإما أن يكون خارج العالم أو داخله، إما أن يكون مباينا أو محايثا، ولابد أن تثبت أنه في جهة بالنسبة للعالم. وأما نفي هذه الأمور كلها فهذه صفة العدم في الحقيقة. لهذا يقال إنهم وصفوا الله تعالى بصفة المعدوم أو الممتنع، بصفة المعدوم الذي لا يوجد أصلا، أو بصفة الممتنع الذي لا يصح أن يوجد أصلا، لا يصح ولا يصلح أن يوجد أصلا. ومذهبهم هذا شعبة من القرمطة، لأن القرمطة هي ماذا؟ نفي النقيضين. فعندما يقولون ليس مباينا ولا محايثا نفوا ماذا؟ نفوا النقيضين، وهذه قرمطة لا تعقل. ختام الكلام على مذاهب أهل البدع في هذه المسألة بالتنبيه على حكم إنكار العلو، وقد سبق في كلام ابن خزيمة رحمه الله الذي أورده المؤلف، فإنكار العلو كفر عند السلف لا يختلفون في ذلك. يقول شيخ الإسلام في نقد التأسيس، وهو أشد من بدعة الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة. طيب، ندخل في صفة الاستواء إن شاء الله تعالى. الفصل الثاني صفة الاستواء على العرش، وتحت هذا الفصل مباحث، وتحت كل مبحث مسائل. المبحث الأول القول في العرش. المسألة الأولى ذكر الأدلة على إثبات العرش. أولا القرآن، يقول الله تعالى ذو العرش المجيد رفيع الدرجات ذو العرش. ويقول تعالى: رب العرش الكريم، رب العرش العظيم. ويقول تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، الآية. ويقول تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ويقول عز وجل: وكان عرشه على الماء. وتأتي معنا في هذا الموضع آيات الاستواء على العرش، فإنها أيضا دليل على إثبات العرش، وسيأتي ذكر هذه الآيات إن شاء الله. ثانيا، الأدلة من السنة. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب قال: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وفيهما أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة وقد سبق: فأسجدوا تحت العرش. وفيهما أيضا عن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، الحديث. وقد جاء أيضا ذكر أن العرش على الماء في أحاديث أخرى، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث: يمين الله ملأ قال وعرشه على الماء. وكما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حديث كتابة المقادير قال وعرشه على الماء. ومن الأدلة أيضا ما في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. وفي صحيح مسلم عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. المسألة الثانية: مذهب أهل السنة في العرش. أهل السنة يثبتون العرش عرشا حقيقيا، والعرش في اللغة السرير الذي يكون للملوك. وفي شعر أمية بن أبي الصلت الذي امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا. فيقول العلماء: العرش سرير عظيم له قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. كل هذا مأخوذ من الأدلة الشرعية كما سبق معنا. المسألة الثالثة: مذهب أهل البدع. أهل البدع عندهم أن العرش فلك مستدير محيط بالعالم، فلا يثبتون عرشا حقيقيا، وإنما يقولون هو فلك من جملة الأفلاك. ومنهم من يقول هو الملك، هو الملك، ملك الله تعالى. وقريب من هذا ما حكاه الدارمي في الرد على الجهمية عن أحد رؤوسهم أنه قال: العرش هو السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما. والجواب عن ذلك من وجوه. الوجه الأول أن هذه التأويلات خلاف اللغة، فإن العرب لا تعرف عرشا إلا على المعنى الذي سبق ذكره، لا تعرف عرشا بمعنى الفلك ولا الملك ولا غير ذلك. الوجه الثاني أنه خلاف النصوص المتقدمة في إثبات القوائم وحمل الملائكة وغير ذلك، فإن هذا لا يصح مع فلك ولا ملك. يعني يقولون فلك له قوائم وملك له قوائم وتحمله الملائكة، أي شيء هذا؟ الوجه الثالث أنه خلاف ما ثبت في النصوص أيضا من تقدم العرش على السماوات والأرض، وأنه سقف المخلوقات، هذا أيضا لا يصح مع فلك ولا ملك. المبحث الثاني، وهذا يعني يذكر استطرادا على سبيل الفائدة، وهو القول في الكرسي. القول في الكرسي، المسألة الأولى الأدلة على الكرسي. أولا الأدلة من القرآن، ورد هذا في موضع واحد فقط في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. ثانيا الأدلة من السنة، روى النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يخل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وله حكم الرفع، وقد روي مرفوعا تصريحا ولا يثبت، قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. المسألة الثانية مذهب أهل السنة في الكرسي. أهل السنة يثبتون الكرسي ويقولون إنه غير العرش، وإنه موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. والمراد بذلك أن الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة إليه، يعني كالشيء الذي يرتقى به إلى الشيء، يصعد به إلى شيء آخر. والعمدة في ذلك على الأحاديث، وخصوصا على قول ابن عباس السابق، لأنه واضح جدا في هذا الأمر، وقد روي نحوه عن غير واحد من السلف، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وعن أبي مالك الأشجعي وغيرهم من السلف. وهناك قول آخر يذكر عن بعض أهل السنة وقد روي عن الحسن ولا يصح عنه، أن الكرسي هو العرش. أن الكرسي ماذا؟ هو العرش، لا فرق بينهما. لكن هذا قول ضعيف، لأنه مصادم لنص كلام ابن عباس: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. إذن الكرسي غير العرش، تمام، وهذا قول له حكم الرفع فهو حجة. فهذا قول ضعيف، لكن هناك بعض النصوص التي ربما يفهم منها أنها تدل عليه. يعني مثلا هناك بعض الأحاديث، هذا سيأتي معنا في صفة النزول، في صفة النزول، ورد في بعض الأحاديث أن الله تعالى عندما ينزل إلى السماء الدنيا يعلو على كرسيه، يعلو على كرسيه. طيب الكرسي هنا هو ماذا؟ هو العرش، صحيح، وكذلك أن الله تعالى يوم القيامة عندما يجيء لفصل القضاء يجلس على كرسيه، أيضا ورد هذا في بعض الأحاديث. طبعا من ناحية الصحة وغيرها هذا كلام طويل لا نخوض فيه الآن، لكن المقصود أنه ورد في بعض النصوص ما يمكن أن يستدل به على أن العرش هو ماذا؟ هو الكرسي. طيب كيف نجيب عن هذه الأحاديث؟ الجواب أن الكرسي يطلق في اللغة على الموضع أو على الشيء الذي يسمى عرشا، تمام؟ يعني يصح في الكرسي لغة أن يطلق على العرش، ويصح أن يسمى العرش في اللغة كرسيا، فهذا من باب إطلاق أحدهما على الآخر. ليس المراد أن العرش هو نفس الكرسي وأن الكرسي هو نفس العرش، تمام؟ إنما الله تعالى خلق عرشا وخلق كرسيا، أحدهما غير الآخر، وكرسي الله هو غير عرش الله. قد يسمى العرش كرسيا، هذا من باب التسمية، من باب التسمية أنه يسمى كرسيا في بعض الأحيان، هذا لا حرج فيه، لكن ليس معنى هذا أن العرش هو ماذا؟ هو الكرسي، لأن حديث ابن عباس واضح جدا نص في التفرقة بين الأمرين. الحمد لله. أما بعد، المسألة الثالثة مذهب أهل البدع في الكرسي. أهل البدع ينفون الكرسي ويقولون هو العلم، هو علم الله عز وجل، واسع كرسيه أي واسع علمه. وحجتهم أنه قد روي عن ابن عباس، روي عنه أنه قال كرسيه علمه. قالوا وأصل مادة كرسا تدل على الجمع، ولهذا يقال فيما يجمع العلم أو الأوراق كراسة. كراسة يعني ماذا؟ يعني جمعت، جمعت أوراقا، جمعت علما. وجاءوا بشطر بيت هكذا من عندهم قالوا ولا يكرسئ علم الله مخلوق. لا يكرسئ يعني لا يجمع. والجواب عن ذلك كما يلي. الوجه الأول أن الأدلة التي وردت في الكرسي تأبى أن يكون المراد به العلم، فتأويلهم أيضا لا تحتمل النصوص. الوجه الثاني أن الرواية المذكورة عن ابن عباس رواية شاذة لا تصح، وإنما المحفوظ عنه ما تقدم أنه قال الكرسي موضع القدمين. الوجه الثالث أن ما جاءوا به من شطر البيت، قال ابن قتيبة رحمه الله في كتاب الاختلاف في اللفظ لا يعرف ما هو ولا يدرى من قائله، والكرسي غير مهموز بإجماع الناس جميعا. يعني لا يصح أن تقول في الكرسي، لا يصح أن تهمزه وأن تجعل فيه همزا. هم قالوا لا يكرسئ، هذا كلام لا تعرفه العرب، وهذا يدلك على أن البيت مصنوع لا قائل به من العرب أصلا. وأما قضية أن مادة الكرسي تدل على الجمع فليس عندنا مشكلة. لماذا؟ واسع كرسيه السماوات والأرض، يعني دل على معنى الجمع ولا لم يدل؟ ليس عندنا مشكلة. إذا قضية أن الكرسي في أصلها وأن المادة اللغوية في أصلها تدل على الجمع، هذا لا ينفي الكرسي الحقيقي لله عز وجل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نشرع في الاستواء ابتداء من المجلس المقبل إن شاء الله.